بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما يصطفي ويختار، فقد فضل سبحانه وتعالى القرآن على سائر ما أنزل من الكتب، وفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيرهم، بل وفاضل بينهم، وفضل بعض البقاع على بعض، ومن البقاع الفاضلة المباركة هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار، وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، العاصمة الأولى للمسلمين، منها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم وبها مات، وفيها قبر ومنها يبعث، شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة. في هذه المدينة المباركة مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، والتي لا تشد الرحال إلا إليها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. وهذا يدل على فضل هذه البقعة وهذا المكان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بقول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي تصلي فيه. ويدخل في الآية مسجد قباء تبعا، والذي تشرع زيارته، فكلاهما أسس على التقوى. وهذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خاتم مساجد الأنبياء، والصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم الأنبياء، ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، وصلاة في مسجدي. قال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم الأنبياء، ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل، المسجد الحرام ومسجدي وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي حديث آخر: وإن مسجدي آخر المساجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يدل على فضل عظيم وموسم من مواسم الآخرة. لا ينبغي لمسلم عاقل أن يفرط فيه، فالأرباح مضاعفة، ليست بالعشرات ولا بالمئات، ولكن أكثر من الألف. وقد ذكر المحققون من أهل العلم أن هذا التضعيف، تضعيف الأجر إلى أكثر من ألف صلاة، أنه يشمل الفريضة والنافلة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم جاء مطلقا فقال صلاة، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، وفضل الله واسع لا حد له. كذلك أيضا يشمل التضعيف الوارد في الحديث البقعة التي في هذا المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم، البقعة التي هي المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إلى المسجد بعد ذلك من زيادات أو توسعة، كل ذلك يشمله تضعيف الصلاة، ولله الحمد. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بقعة مباركة وصفها عليه الصلاة والسلام بأنها روضة من رياض الجنة، وذلك في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فتخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها ويدل على تميزها، وذلك بأداء النوافل فيها، وكذلك ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن فيها، إذا لم يحصل إضرار بأحد أو صعب أو لم يصعب الوصول إليها. لأن المزاحمة أيها الإخوة ويا معشر الزائرين، المزاحمة وإلحاق الضرر بالآخرين فيه أذى للناس، وربما أراد الزائر خيرا فكسب إثما. وكذلك أيضا ما يجعل من أوامر في تحقيق مصلحة المصلين والزائرين، كل هذا ينبغي أن يحترم، وهذا ليس فيه حرج على الزائر ولله الحمد. أما إذا تخطى هذه الأوامر أو التنظيمات أو زاحم الناس فإن هذا لا شك أنه ينافي الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يحرص المصلي أو الزائر حسب الاستطاعة على الصلاة في الروضة لفضلها، فإن لم يتيسر له فإنه يصلي في أي جهة من المسجد. وإذا وجدت صفوف أمام الروضة، وهذه مسألة كما هو الحال في السابق، فإن الصفوف الأولى التي تلي الإمام أفضل فيما يتعلق بالفريضة وصلاة الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، رواه مسلم. إذا علمنا فضل هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركنا فضل الصلاة فيه، فعلينا أن نستشعر أمورا منها. الأمر الأول أن يعلم المسلم أنه إذا وفق لزيارة المسجد والصلاة فيه أن هذا منة الله عليه. فكم من مسلم فرط في هذه الأجور مع توافر الأسباب والوسائل التي تعينه على الوصول إلى هذه البقعة المباركة. والتوفيق بيد الله، فاسأله التوفيق أيها المسلم، واسأله الهداية، واستعذ بالله من الغفلة ومن ذهاب العمر دون اغتنام للفضائل. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا فضله وإحسانه بسوء ما عندنا وبتقصيرنا. ثم إن على الزائر الكريم أن تكون زيارته وأن يكون قصده بالسفر زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه كما سبق في الحديث. فشد الرحال إنما يكون للمسجد، أي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للقبر خاصة. فإذا دخل الزائر المسجد قدم رجله اليمنى عند دخوله وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الدعاء أيها الأحبة وهذا الذكر عام عند دخول سائر المساجد، فليس هو خاص بهذا المسجد، بل ليس هناك ذكر مخصوص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يحرص الزائر على الصلاة والإكثار منها في هذا المسجد، وإن تيسر له الصلاة في الروضة ففضل الصلاة فيها كما سبق، فهي روضة من رياض الجنة، وما ثبت فضله فإن العبادة فيه تكون أفضل من غيره. لكن لا يدل فضل هذه البقعة أي الروضة لا يدل على أن الدعاء يستجاب فيها ولا يستجاب في غيرها، هذا من الظن الخاطئ الذي يظنه بعض الناس. ثم يشرع للزائر والذي جاء إلى هذا المكان وقصد بزيارته المسجد، يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فيأتي من الجهة الأمامية فيقف تجاه القبر ويزور الزيارة الشرعية، وذلك بأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على صاحبه على أبي بكر ثم يسلم على عمر رضي الله عنهما. وإن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، فلا حرج في ذلك. ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له، ثم يسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له. وإن اقتصر على السلام فقط فقد حصلت الزيارة الشرعية. ولذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقف أمام القبر وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم انصرف رضي الله عنه وأرضاه. فهذه هي الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور، وقد تصل هذه الأمور إلى الشرك، ومن ذلك أن يقف الزائر فيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات، فبدل أن يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه من دون الله، فيقول: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اقضي حاجتي، يا رسول الله اكشف كربتي، ونحو ذلك، فإن هذا من الشرك ولا شك. والدعاء أيها الإخوة عبادة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالعبادة حق لله عز وجل، لا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله، هذا شرك بالله عز وجل والعياذ بالله. فالله هو الذي يرجى ويدعى، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، وكذلك غيره عليه الصلاة والسلام من أصحاب القبور، كل هؤلاء يدعى لهم وينتفعون بدعاء هذا الحي الزائر، لكنهم لا يدعون. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. لكنه عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية هي أكمل من حياة الشهداء، لكن كيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فإذا لا يجوز دعاؤه ولا الاستغاثة به، لأن هذه عبادة، والعبادة إنما تكون لله عز وجل. فانتبه يا عبد الله، انتبه أيها الزائر الكريم الذي جئت إلى هذا المكان رغبة في الأجور المضاعفة، وربما قطع البعض المسافات الطويلة ودفع الأموال الطائلة ثم يأتي أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فينقض أعماله بشرك والعياذ بالله، فيطلب مددا أو إغاثة أو مغفرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن هذا الداعي توجه إلى الله وسأل ربه جل وعلا لأعطاه، لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله جل وعلا لا يرد عبدا ناداه، ولا يخيب عبدا رجاه. أيضا مما تشتمل عليه الزيارة البدعية، مما يمنع في الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضع الزائر يديه على صدره كهيئة الصلاة، يأتي أمام القبر ويجعل يديه هكذا يضمها إلى صدره كأنه في هيئة صلاة، فإن هذا لا يجوز، لأن هذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل، إنما شرعت في الصلاة، لأن المسلم يكون قائما في صلاته يناجي ربه، فناسب هذا الحال. ثم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقون إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا مما تشتمل عليه الزيارة البدعية مما يمنع مسح الجدران والشبابيك أو ما حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أي مكان من المسجد، فإن هذا لا يجوز، لأنه لم تأتي به السنة وليس من فعل السلف الصالح رحمهم الله، بل إن هذا وسيلة إلى الشرك. وقد يقول من يفعل ذلك: إني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعتني محبته عليه الصلاة والسلام أني أمسح على شباك القبر أو على ما حوله، أو أمسح أي شيء من جدران مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال لهذا القائل: إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لوالديه ووالده وولده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل يجب أن تكون أعظم من محبة الإنسان لنفسه، لكن ليس علامة هذه المحبة المسح على الجدران أو الشبابيك، بل علامة المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. علامة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسير على هديه، وكان اللائق بك أيها الموفق أيها المبارك يا من تريد محبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل أن تسأل وتقول: هل المسح على الجدران أو المسح على الشبابيك أو مسح أي بقعة من المسجد، هل هي تدل أو هل هي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فتجد عند ذلك الجواب. ثم لتعلم أيها الزائر وليعلم كل مسلم أن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين: الأول ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاص ومتابعة. وهذا مقتضى الشهادتين، هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا امتحن عباده في آية عظيمة يسميها المفسرون آية المحنة أو آية الامتحان، وهي قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذا اختبار وامتحان ليظهر الصادق من الكاذب في دعوى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قال: أنا أحب الله أو أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقيم البينة في نفسه، وإن البينة هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: والعلماء علماء جميع المذاهب الفقهية الأربعة متفقون على منع ذلك. قال النووي رحمه الله في المجموع، قال: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. ثم ساق بعض الأحاديث، ثم نقل كلام الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ثم قال: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. وكما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تغتر بكثرة الأخطاء. بعض الإخوة يأتي للزيارة فيرى بعض الناس يفعلون شيئا فيفعل مثل ما يفعلون، فإذا بين له الحق وبين له الدليل قال الناس كلهم على ذلك، فنقول لا تغتر بكثرة الهالكين، إنما اتبع طرق الهدى وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يضرك قلة من سلك هذا الطريق. أيضا مما تشتمل عليه الزيارة البدعية وبعضها كما قلت يصل إلى الشرك، الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يطوف حول أسوار المسجد كلها ويقصد بذلك الطواف على القبر، والطواف لا يشرع إلا حول الكعبة المشرفة، قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطاف في يعني بأي بقعة، في أي بقعة لا يطاف بشيء في أي مكان إلا حول الكعبة. ولهذا يقال كم لله من مصل في كل مكان، وكم لله من متصدق، وكم لله من ذاكر، وكم لله من صائم، لكن لا يقال كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور يعني البيت العتيق، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك. أيضا مما يمنع وينبه عليه الزائر ألا يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أدب المؤمنين لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته، فلا يرفع الصوت لا بالسلام ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور التي تنتشر عند كثير من الناس وهي ممنوعة ومن الأخطاء التي تتكرر كثيرا، أن يستقبل الزائر القبر من مكان بعيد، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وربما رفع يديه يدعو من مكان بعيد، وهذا أقرب إلى الجفاء من الموالاة منه إلى الموالاة والصفاء كما قال الإمام ابن باز رحمه الله. وقد لقيت زائرا قبل سنوات في مسجد بجوار المطار، مطار المدينة كم يبعد عن المسجد النبوي مسافة، وقد رفع يديه ويتمتم ببعض الكلمات وغير مستقبل القبلة، منحرف إلى جهة الغرب تقريبا، فسلمت عليه وقلت له الدعاء إلى القبلة، قال لا أنا أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسلم مسافة بعيدة، وهذه من الأخطاء التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم. أيضا مما ينبه عليه أن بعض الناس يأتي للزيارة لزيارة المسجد ولزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقد حمل بالوصايا، هذا فلان يقول سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول سلم لي عليه واطلب منه كذا وكذا، وهذا ينتقل إلى الشرك والعياذ بالله إذا فعل ذلك. فنقول لمن يظن أن هذا صواب أن هذا من الخطأ، فإذا أوصاك بعض أهلك بأن تسلم لهم على النبي عليه الصلاة والسلام فقل لهم إن هذا غير مشروع، ثم طمئنهم وبشرهم أن سلامهم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من طريقين. الأول جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وهذا حديث صحيح رواه النسائي وغيره. فالملائكة يبلغون السلام، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأيضا في تشهدك وأنت في الصلاة سلامك على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغه عليه الصلاة والسلام. أيضا مما ينبه عليه أيها الإخوة أن بعض الناس إذا جاء معتمرا أو جاء حاجا يظن أن هناك تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيظن البعض أنه لا يكتمل حجه إلا إذا زار النبي صلى الله عليه وسلم أو زار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ظن خاطئ. فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، وكذلك أيضا العكس يمكنه أن يأتي إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يجمع إلى ذلك العمرة، وإن جمع بينهما فهذا خير، لكن لا يظن أن هناك تلازم. وأما ما يروى من أحاديث كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو حديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، أو حديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة أو وجبت له شفاعتي، كل هذه أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا كما نبه على ذلك الحفاظ من أهل الحديث. وهناك شبهة ينبغي أن تبين ويسأل عنها، وهي ما يتعلق به البعض استدلالا بقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيقول نحن نأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لنا، هكذا يقول البعض. فنقول إن الآية هذه لا دليل فيها على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم. أولا سياق الآيات جاء في من؟ نعم، في المنافقين. سياق الآيات جاء في المنافقين، والمجيء إليه صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته، المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين الاستغفار. ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصابهم الجدب والقحط، قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعائه، فاسقنا، قال: فيسقون. ورد هذا الحديث البخاري. والتوسل هنا أي بدعاء العباس وليس بجاهه، فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا هل يعدل عنه عمر؟ لا يمكن أن يعدل عنه إلى دعاء أو التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا مما ينبغي للزائر ألا يطيل الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم: لا يشرع كثرة الزيارة. يعني بعض الناس يقول: أنا أريد أن أزور في اليوم مثلا 10 مرات أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن هذا قد يفضي إلى الغلو، وانشغال الزائر بالصلاة في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خير من تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يشرع للزائر إذا قدم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى هذه المدينة المباركة أن يزور ما تشرع زيارته، ومن ذلك زيارة البقيع، قبور البقيع، وزيارة أيضا قبور شهداء أحد، وكذلك أيضا زيارة مسجد قباء. هذه الأماكن الأربعة هي التي تشرع زيارتها، أما غير ذلك فإنه لا يشرع. والزيارة الشرعية كما سبق هي التي تأتي كما جاء وفقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زار الزائر زيارة شرعية انتفع هو ونفع المزور، يعني انتفع الحي الزائر وانتفع الميت المزور. الحي الزائر ماذا يستفيد؟ يستفيد ثلاث فوائد. ما هي؟ الأول تذكر الآخرة، تذكر الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فإذا زار الزائر القبور ودعا للأموات فإنه لا شك يتذكر الآخرة ويتذكر الاستعداد ويجتهد في الاستعداد ليوم القيامة بالأعمال الصالحة. والفائدة الثانية فعل الزيارة، وهي سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر. والفائدة الثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان. أما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه، لأن الميت يستفيد من دعاء الأحياء. ثم إنه يستحب للزائر زائر القبور أن يدعو لهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء ذلك وما جاء في ذلك حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال، أما زيارة النساء للقبور فالراجح من قولي أهل العلم أنها ممنوعة. نعم أجاز بعضهم زيارة النساء، ولكن لما ينظر الناظر في الأدلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، ومعنى زوارات أنه للنسبة، يعني نسبة الزيارة إليهن أو ذوات زيارة القبور. وهذا مثل قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فليس المقصود بذلك المبالغة، إنما هنا وما ربك بظلام للعبيد أي ليس بذي ظلم أو بمنسوب إليه الظلم، وليس المقصود المبالغة، وهذا الذي تمسك به من أجاز زيارة النساء للقبور، قال المقصود المبالغة، فإذا لم تبالغ المرأة ولم تكرر الزيارة فإنه جائز، ولكن هذا لا يدل عليه يعني لفظ ومعنى الحديث. ثم إن النساء فيهن من الضعف ما فيهن وقلة الصبر وعدم حبس النفس عن البكاء والنياحة، ولذلك منع أن تزور المقابر، والمنع أحوط، لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة والعياذ بالله. وأما الزيارة البدعية لهذه القبور فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كان يأتي الزائر ويدعو صاحب القبر، أو يتعمد الدعاء عند القبر لنفسه لا يدعو للميت، يعني لو جاء ودعا للميت ولسائر الأموات فإن هذا مشروع، لكن من الناس من يتقصد الدعاء عند المقابر بمطالبه الدينية والدنيوية مظنة الإجابة، وهذا من مما لا يشرع ومن أخطاء الزيارة، فإن هذه الزيارة البدعية لا يستفيد منها الميت ويتضرر منها الحي. الحي يتضرر لماذا؟ لأنه فعل أمرا لا يجوز، غير مشروع، ربما وصل إلى الشرك، والميت لم ينتفع لأنه لم يدع له، إنما دعي من دون الله عز وجل والعياذ بالله. فعل الزائر الكريم وقد وفق إلى القدوم إلى هذا المكان المبارك ألا يشغل نفسه بما لم يرد. بعض الناس يشغل نفسه إذا جاء لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى هذه المدينة المباركة، أشغل نفسه بتتبع الأماكن أو ما يسمى بالآثار، وربما يتمسك ببعض الأحاديث الضعيفة أو بعض ما قاله بعض المؤرخين أو بعض أهل التأريخ، فيسأل ويتتبع ويكون وقته كله للسؤال عن هذه الأماكن، ويكون بذلك قد ضيع وقتا كبيرا وترك ما يشرع إلى ما لا يشرع. لكن عليه أن يجتهد في كثرة الصلاة في هذا المسجد المبارك، فإن كل صلاة بألف صلاة بل بأكثر من ألف صلاة، كذلك بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة من حلق العلم ومجالس العلم، فقد جاء في الحديث من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وكم من زائر راغب في الخير وفي الحق جاء إلى هذا المكان فاكتسب علما وصحح معلومة مغلوطة عنده، من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد المباركة وما هيأه بتوفيق من الله عز وجل قادة هذه البلاد ولاة الأمور في هذه البلاد المباركة من تسهيل أمور الزيارة والإرشاد والتوجيه ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اجتهدت جهدا عظيما في هذا الباب، فتجد إجابة السائلين وتجد الإرشاد والتوجيه، فكل من أراد سؤالا أو أراد استفسارا يجد ولله الحمد من يجيبه. فهذه من نعم الله عز وجل علينا جميعا. فإن الإنسان أيها الأحبة إذا قدم إلى مثل هذه الأماكن فعليه أن يجتهد فيما يقربه إلى الله عز وجل، فإذا أشكل عليه أمر أو اشتبه عليه أمر فعليه أن يسلك الطريق الصحيح الذي وجه إليه ربنا جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا مما يذكر فيشكر ما اجتهدت فيه الرئاسة وفقها الله ووكالة الرئاسة في المسجد النبوي من انتشار الترجمة، فيجد الزائر من يعني يعلمه الزيارة الصحيحة أو يرشده بلغته. فنسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما قدموا وما يقدمون، وأن يجزي المسؤولين في الرئاسة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأن يجزي جميع العاملين، وأن يوفقنا جميعا وإخواننا الزائرين إلى القصد الحسن وإلى الإخلاص لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير يقربنا منه سبحانه وتعالى، وأن يبعد عنا كل ما يسخطه ويغضبه جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أنبه الإخوة على أن درس الغد إن شاء الله سيكون ختام كتاب المقدمة، مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، سنختم الدرس غدا إن شاء الله، ولعله يكون إن شاء الله في الحلقة الأخرى بإذن الله عز وجل.